أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في بحث الأمس إلى وجه آخر من الوجوه التي أفادها السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في مناقشة المحقق النائيني، حيث أفاد بأن اجتماع التكليفين المضيق والموسع ليس من التزاحم في شيء، إذ التزاحم فرع التنافي بين مقتضيي تكليفين، ذلك أن التنافي إما يكون بين مدلولي الدليلين وهو باب التعارف، وإما يكون من جهة ضيق القدرة عن امتثالهما معا وهو باب التزاحم. وفي المقام لا يوجد أي منهما، أما الأول فواضح إنه ما في تنافي بين مدلولي الدليلين، وأما الثاني فلأن موضوع الحكم هو الطبيعة، والمطلوب بالحكم هو صرف الوجود، أي حصة واحدة من حصص الطبيعة. ومعنى ذلك ثبوت التكليف على الجامع بين الحصص، ولا إشكال في أن الجامع مقدور لأن حصصه كثير، حصة واحدة من حصصه هي المجامعة للمضيق، وهي غير مطلوبة حصرا، بل ليست موضوعا للتكليف، لا هي ولا غيرها. موضوع التكليف هو الطبيعة مش الفرد، لأن الأحكام تتعلق بالطبائع. وعلى هذا الأساس فأين المنافات في عالم الامتثال كي يدخل البحث في باب التزاحم؟ فهو خارج عنه بالكلية بوضوح. وهذا كلامي يقول السيد الخوئي لا مساس له بما أفاده المحقق الثاني. المحقق الثاني عم يذكر ثمرة لمسألة الضد، ما إلها علاقة بالدخول في باب التزاحم أو عدم الدخول فيه. يعني كلامي موجه حصرا لأستاذي النائيني. جيد، لا إشكال في أن هذا الكلام مبني أولا على القول بالترتب وإمكان الأمر الطولي، بالضد المزاحم، وإلا عاد تنافيا بين مدلولي الدليلين، هذا لولا النقطة الثانية طبعا. ثانيا نحن نوافق السيد الخوئي بلا إشكال، والنائيني شيخ هذه الأبحاث، بأن أوامر تتعلق بالطبائح، وبأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، بلا إشكال. فأصل الأمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود على مستوى الإيجاب لا إشكال ولا ريب، في أن فيه مندوحة لغير المزاحم من حصص الطبيعة، وهي بقية حصصها. لكن الذي يظهر لنا بالتأمل وضوح عكس ما يذكره السيد الخوئي، وأن محط نظر المحقق النائين والمحققين الذين طرحوا المسألة في باب التزاحم هو أن النظر في المقام لا ينبغي أن يكون مقصورا على متعلق التكليف وأنه هو الطبيعة، وأن التكليف لا يتطلب سوى الإتيان بصرف الوجود. انتبهوا لي. ومعنى ذلك أن المكلف به هو الجامع وإن قلنا بما هو الصحيح من أن التخيير في المقام عقلي وأن التخيير العقلي لا يرجع إلى التخيير الشرعي، بل العكس هو الصحيح، أي إلى وجوبات مشروطة على مستوى الحصص، أي هذه واجب إن لم تكن قد أتيت بتلك، والعكس. لا ينبغي أن يكون مقصورا لا على ذاك ولا على هذا، بل محط نظر المحقق النائيني هو أن تعلق التكليف بالطبيعة التي تنتهي إلى الجامع والتخيير العقلي يشمل الحصة المزاحمة تنضوي تحت لواء الطبيعة أم لا، بما هي مأمور بها، تنضوي تحت لواء الجامع العقلي أم لا تنضوي. إن قلنا باستحالة الترتب فلا إشكال ولا ريب في أن الجامع بما هو مأمور به، الطبيعة بما هي مأمور بها، لا بد وأن تكون مقيدة بقيد لبي يخرج هذه الحصة، وإلا عاد تنافيا بين المدلولين ولو بلحاظ الإطلاق غير القابل للتقييد. يعني إن قلنا بامتناع الترتب بهذا المقدار من مدلول الدليل، يعني بالإطلاق. وإن قلنا بالترتب فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن معنى التعلق بالطبيعة والجامع الشامل لهذه الحصة، لأنه موطن الامتثال دائما هو الواقع الخارجي والحصص يا إخوان مش العناوين، موطن الاتيان بالوظيفة والواقع الخارجي. فهذه الحصة هل تكون مشمولة للجامع المأمور به أو لا تكون مشمولة؟ إذا مشمولة يعني إذا جاء بها تقع على صفة الوجوب، ولو جاء بها وهو يعصي المضيق. وعلى هذا الأساس بعبارة علمية نقول بأن الميزان في الدخول في باب التزاحم يا سيدنا من عدمه ليس هو إمكانية الامتثال في غير الحصة المزاحمة أو المزاحمة، بل الميزان في التزاحم من عدمه هو شمول التكليف للحصة المزاحمة من عدم شموله، وهو شامل بحسب الفرض لكل الحصص التي ينطبق عليها الطبيعة والجامع والتي منها الحصة المزاحمة. فإذا أتى بهذه الحصة هل تقع على صفة الوجوب أم لا تقع؟ إن قلنا بامتناع الترتب لا تقع على صفة الوجوب، بدنا نشوف حاوية للملاك أو لا إذا في دليل، وإذا بيجوز تقرب بالملاك أو لا، وإذا قلنا بالترتب فلا إشكال ولا ريب في أنها تصحح بالأمر الترتب، لأن العنوان غير مقيد بقيد يخرجها حينئذ بالكلية من تحت الأمر. فتعلق الأوامر بالطبائع وكون المطلوب بالتكليف صرف وجود الطبيعة ما يعني أنه الجامع أي التخيير العقلي لا يرفع غائلة المزاحمة بلحاظ شمول هذا التكليف ولو على سبيل البدل للحصة المزاحمة. فيعود البحر بعبارة سلسة، سيد الخوئي قصر نظره على الامتثال، قال لك ما دام يمكن الامتثال بحصة أخرى فأي تزاحم في المقام؟ نقول بلحاظ الحصة المزاحمة يمكن الامتثال بها أو لا؟ الجواب على هذا السؤال يتوقف على القول بشمول الأمر لها، القول بشمول الأمر لها يتوقف على أن نقول بإمكان الترتب. إذا ما قلنا بإمكان الترتب لا يمكن أن يكون الدليل شاملا لها حينئذ، وهذا معنى الدخول في باب التعارض. وإذا قلنا بإمكان الترتب فالدليل شامل لها إن عصى الأهم منها وهو المضيق وهو بحث الترتب، فكيف يكون خارج عن بحث التزاحم؟ كيف يكون خارجا؟ كأن السيد الخوي افترض أن التزاحم إذا راس براس التكليفين بالكامل، مع أنه يكفي في التزاحم، التزاحم في حصة من الحصص التي تقع على صفة الوجود بمقتضى الدليل. يعني ما بعرف كثرت عبير أنا، الدليل في حد نفسه اللي بيقول لك صلي ما بين الظهر والغروب ألا يتسع لوقوع المصداق الأول من الصلاة على صفة الوجوب؟ مطلوبية الجامع لا تنفي إرسال الوجوب نحو أي حصة تختارها فتكون مصداق للواجب. كونها مصداق للواجب مع كونها مصداقا للواجب الآخر المضيق هو اللي بيحقق التساهل. ما بيكفي إنه أنا والله براحتي قادر أمتثل بأواخر الوقت. الميزان مش قدرتك على الامتثال، الميزان أن التكليف يرسل في أول الوقت والله لا يرسل، مشمولة للتكليف أو غير مشمولة. اقتضاء قطعا مشمولة، لأن التكليف بالطبيعة يشمل كل أفراد الطبيعة بما فيها الحصة رقم واحد. وجوب الإزالة المضيق يزاحم هذه الحصة من الواجب التي هي بمقتضى الاقتضاء من الطرف المقابل على صفة الوجوب. خلصنا. وإن لم تكن هي موضوع مباشرة لكن هي مصداق الموضوع، واللحاظ لا بد وأن يكون عالم الامتثال في الواقع الخارجي. جيد، فهذا الكلام لا يصمد أمام الدليل والنقد. يعني مثل ما هو ادعى الوضوح رضوان الله عليه، من حق النائين على الله مقامه والجماعة أن يدعوا الوضوح بالعكس وهو الصحيح. ومن جملة ما ناقش فيه في المقام هو أن المحقق النائين على الله مقامه الشريف والذي جعل التفصيل فيما ذهب إليه المحقق الثاني مبنيا على أنه إن كانت القدرة بدخالة العقل فما أفاده صحيح، وأما إن كانت القدرة داخلة في الخطاب فليس بصحيح، لأن الأمر حينئذ سوف يكون مقيدا بالقدرة. مش بس عالم التنجس مشروط بالقدرة بحكم العقل، وحيث إن التكليف يجعل بداعي التحريك فلا إشكال ولا ريب في أن إمكانية التحرك عنه لا بد وأن تكون موجودة وإلا كان لغوا. أفاد السيد الخوئي في نقاش هذا الكلام، تعلمون أن السيد الخوئي يقول القدرة شرط عقلا في عالم التنجز والامتثال وليست قيدا بأكثر من ذلك. يقول السيد الخوئي في نقاش المحقق النائيني إنما اشتهر بينهم من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ ليس له معنى معقول، وقد بحثناه في المبادئ اللغوية قبل الدخول في المباحث الأصولية، واستثمرناه في مواضع منها باب الأوامر، إذ نحن جعلنا الأحكام التكليفية بمقتضى مسلك التعهد من جهة في الوضع، وأن الدلالة التصديقية الأولى هي مدلول الواضح، وأن الإنشاء أشبه بالأحكام الوضعية فيكون الحكم التكليفي مفاده ومدلوله التصوري هو جعل التصوري أو التصديق الأول المهم هو جعل الفعل على ذمة المكلف أو حرمان المكلف من الفعل في طرف النهي والتحريم. فنحن لا نقول بأن مادة الأمر أو صيغته تفيد البعث والإرسال والتحريك، غاية ما نقوله هو أن مدلول مادة أو هيئة الأمر هو جعل الفعل على ذمة المكلف، يعني حكم وضعي مثل اشتغال الذمة، ها؟ مش مثله، هو اشتغال الذمة. يترتب على ذلك، لازم ذلك، لزوم إفراغ الذمة عقلا. ولذلك قلنا نحن بأن استفادة الوجوب لا تكون لا من المادة ولا من الهيئة، استفادة الوجوب إنما تكون بحكم العقل. فمدلول صيغة الأمر مثلا هو جعل الفعل على ذمة المكلف، أما استفادة الوجوب فهو منتزع مما دل على جعل الفعل على ذمة المكلف، منضمن إليه عدم صدور الترخيص بالترك. من هنا من الركنين ننتزع الوجوب. هذا مبنى السيد الخوي يا أخوان، في باب الواضع والإنشاء والأوامر والنواهي، مش كلام جديد هذا، ونحن هناك لم نقبل كلامه، وجل المحققين لم يقبلوا كلامه، وقد تفرد به تقريبا ونسب إلى بعض سابق، المحقق النهاوندي في التشريح. لكن هذا الكلام في محله مبنائيا غير مقبول. هذا مش مهم يا إخوان، المهم اللي بدنا نقوله للسيد الخوئي أن ربطك البحث هنا بهذا الكلام ليس صحيحا، فإن البحث ليس في المدلول التصوري لصيغة وهيئة الأمر، البحث وراء ذلك توضيحه وتتمته تأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.